التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من أعداد الأستاذ هشام فتوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات في حلقة جديدة من برنامجكم التفسير الميسر، حيث نعيش مع آيات الذكر الحكيم، ننهل من معانيها الزلال ونستنير بأنوارها المباركة. ويسعدني أن أكون رفقة ضيفنا الكريم الدكتور إلياس بناني، أستاذ وباحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. مرحبا بكم سيدي إلياس.
شكرا سيدي بدر على الدعوة الكريمة، والترحاب متواصل أيضا بالسيدات المستمعات والسادة المستمعين على راديو منارات ضمن هذه الحلقة من برنامج التفسير الميسر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يغدق علينا من فيوضات القرآن وأنواره وأسراره ما يرزقنا به العمل والقبول.
اللهم آمين. إذن في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنجول معكم في رحاب سورة تهز القلوب الغافلة وتوقظ النفوس التي استغرقتها الدنيا بزينتها وتنبه من سباق لا ينتهي نحو المزيد. إنها سورة التكاثر التي يقول فيها الحق سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. ولأجل بسط الحديث في معاني مفردات وآيات هذه السورة الكريمة سننطلق من مفردة التكاثر ومن خلالها إلى كامل السورة. إذن سيدي إلياس، كيف نفهم معنى التكاثر في سياق هذه الآية الأولى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه السورة بالفعل كما جاء في تقديمكم الأستاذ بدر هي مزلزلة للقلوب، يعني ترجع النفوس إلى الله وتجعل هذه الأرواح تضطرب وهي تسمع خطاب الله تبارك وتعالى لها، يذكرها بالقيامة ويذكرها بالموت ويذكرها بحقيقة الدنيا. فيقول المولى تبارك وتعالى: ألهاكم التكاثر. التكاثر هنا من الكثرات، والتفاعل يدل على مشاركة بين طرفين أو أكثر، أي إن هناك تفاخرا بالكثرة، إن هناك طرفين كل واحد يفخر على الآخر بأن عنده ما هو أكثر من غيره، وهذا المعنى يتناول المال ويتناول غير ذلك من الأمور. يعني في السورة تحذرنا من التفاخر الذي ليس له مدعاة وليس له سبب إلا أن يكون مستندا إلى متاع الدنيا، فهذا تحذير شديد من الله تبارك وتعالى يحذرنا من التكاثر.
نعم سيدي إلياس، على ضوء ما قلتم في هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر. الله تعالى هنا ذكر التكاثر ولم يحدد الأشياء التي يتكاثر بها، هل يقتصر التكاثر على المال والولد أم يشمل أمورا أخرى كما ذكرتم؟
بالفعل الله جل جلاله لما قال ألهاكم التكاثر هكذا بالألف واللام ليدل على شمول في كل ما قد يتكاثر به، لأن من الناس من يتكاثر بالمال أي يفخر على غيره بالمال، هذا عنده أكثر مما عند غيره، عنده في حسابه أو عنده من الممتلكات أو غير ذلك، وهناك من يفخر على الغير بالأولاد بالأولاده أو بالمتاع الدنيوي، بل ربما هناك من يفخر على غيره حتى بالعلم، أن عنده من المعرفة والعلم ما ليس عند غيره. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى من الانشغال بالماديات بطريقة تلهي الإنسان عن القيم الأسمى، لأن التكاثر ماذا يحدث؟ يحدث تفككا في العلاقات الاجتماعية، كل واحد سينزوي سينعزل لأجل أن يكون أكثر من غيره، وتكون هناك يعني مضادة وتكون هناك مناقضة بين هذه الأطراف، فكل واحد سيفكك علاقته مع غيره، في حين أن الإسلام جاء لأجل أن يوحد هذه القلوب ولأجل أن يؤلف بينها. فلا يفخر أحد على أحد، لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال سبحانه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما تتحول هذه القيم المادية كالمال وكالأولاد وكالعلم وسيلة إلى التفاخر، الأصل فيها أن تكون وسيلة للارتقاء الأخلاقي وحمد الله تعالى على نعمه، إذا تحولت إلى وسيلة للتفاخر فإنها ستكون بعكس ما جعلها الله تعالى من المقاصد ومن الغايات السامية.
نعم سيدي إدياس، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نتوقف عند كلمة ألهاكم.
الإلهاء من اللهو، مشتق من اللهو. اللهو هو اللعب، هو كل شغل باطل، أو هو كل شغل قد يشتغل به الإنسان مما قد تكون له فائدة مؤقتة ليست دائمة. فلذلك ربنا عز وجل يصف الدنيا بأنها ماذا؟ لعب ولهو، أي شغل مؤقت. وقد يطلق اللعب على اللهو ويطلق كذلك اللهو على اللعب. وأيضا اللهو قد يطلق على كل ما قد يفرح به الإنسان، فكما قال عز وجل في وصف الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل يعني غيث أعجب الكفار نباته إلى آخر الآية في سورة الحديد. فالله تعالى في وصفه الدقيق للدنيا بهذه الحالة وبهذه الأوصاف يبين أنه لا ينبغي أن تغرنا ولا أن نركن إليها، أنا نركن إليها، إلا نحسبها هي منتهى المطاف. لذلك ربنا عز وجل ينبهنا في سورة التكاثر على قضية مهمة جدا، فيقول ألهاكم، أي شغلكم التكاثر شغلا سيضيع عليكم الغايات السامية، وسيضيع عليكم ما خلقكم الله تعالى له من العبادة ومن الإعداد للآخرة. فقال حتى زرتم المقابر.
إذن حتى زرتم المقابر، كيف تبين وتعكس هذه الآية طبيعة الحياة البشرية بشكل عام؟
الحياة البشرية منقضية، هكذا الله تعالى يخبرنا أن هذه الحياة ما هي إلا مرحلة، بل إن مرحلة القبر نفسها هي مرحلة وقنطرة منقضية. عبر عنها بقوله زرتم ولم يقل دخلتم المقابر، لماذا؟ لأن الزيارة تكون منقضية، فكل من مرحلة الدنيا منقضية ومرحلة القبر منقضية أيضا. هذا يبين قضية مهمة جدا، أن الحياة الخالدة إنما هي في الآخرة. فالله تعالى يخبرنا ويأمرنا ويرشدنا إلى أن نستعمل الحياة الدنيا، وما امتن وما أنعم الله تعالى علينا به في هذه الحياة الدنيا ليكون وسيلة لعمارة الآخرة، لا أن نلهى ولا أن نشغل ولا أن ننصرف في حياتنا وفي أعمالنا إلى التركيز على الدنيا مع إهمال الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة خير وأبقى. وهذا ليس معناه أبدا، نصلح فكرة مهمة جدا، ليس معناه أننا نترك الدنيا أبدا، بل الدنيا وسيلة للآخرة، فمن عامل ومن سخر دنياه لآخرته فذلك هو المفلح.
نعم، إذن نمر الآيات الموالية. يقول الله سبحانه وتعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. ما دلالة التكرار في هذه الآيات؟
الله جل جلاله يعني يؤكد حقيقة يقينية، أي أنها قطعية ليس لها يعني الأدنى احتمال في الشك، وهي أن الحياة الدنيا منقضية وأن الآخرة هي واقعة قطعا بعدما كان يكذب بها أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن التوكيد يؤتى به لأجل نفي كل شك. فإذا كان المخاطب مثلا يشك في الخبر فإن التأكيد يأتي لأجل أن ينفي هذا الشك وينفي كل غيب. فقد يؤكد الخبر إما بالتكرار وإما بالقسم وإما بحروف التوكيد أو غير ذلك. الله تعالى في هذه الآيات يعني يكرر قوله عز وجل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لأجل أن ينفي ولأجل أن يؤكد حقيقة معينة، وهي أنه حقا ستكون الآخرة وحقا سيرى العبد الآخرة وما خلقه الله تعالى هناك فيها إما من النعيم أو من العذاب.
نفس المعنى موجود في الآيات الموالية، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هذا مفردة اليقين سيدي إلياس، شو الفرق بين علم اليقين وعين اليقين؟
قبل أن نجيب عن هذا السؤال، الله تعالى يخبر عباده ويقسم على أنهم سيرون الجحيم، هؤلاء المكذبون سيرون الجحيم، ثم يقول كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي إن لو أخذتم بما أخبركم به النبي صلى الله عليه وسلم وبما أخبركم به القرآن لعلمتم علما يقينيا أي قطعيا. اليقين هنا معناه القطع الذي ليس فيه ريب ولا شك ولا أدنى شبهات. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. إذن ها هنا لابد أن نفرق بين علم اليقين وعين اليقين، ونضيف إليه يعني مفردة أخرى وهي حق اليقين كما وردت في سورة الواقعة. علم اليقين ما هو؟ هو ما أخبر به الذي خبره الصدق. وعين اليقين هو الرؤية والمعاينة للشيء، وحق اليقين هو التجربة الحسية. أعطي على هذه الأمور مثالا بالدارجة. واحد الشخص خبر شي واحد، وهذا الشخص ما كيكذبش، ان فلان كاين في واحد الدار، يقول له باه راه جا من الصفر. اخباره هذا يسمى ماذا؟ علم اليقين. فلما ذهب راى سيارته بالباب. اذن هناك ما يدل على هذا الخبر، هذا يسمى ماذا؟ عين اليقين. ان اضافه القرائن والادله الى الخبر ترفعه إلى مرتبة عين اليقين. ولما يلتقي بأبيه سيسمى ماذا؟ حق اليقين. ذلك ربنا عز وجل قال في سورة الواقعة إن هذا لهو حق اليقين. إذن ننزل هذه المراتب على سورة ألهاكم التكاثر. فخبر الله تبارك وتعالى اليقيني الذي ليس فيه كذب، إنما هو خبر صادق، يسمى ماذا؟ علم اليقين. هذا علم اليقين. ولما سيرى الكفار نار جهنم يوم القيامة يسمى ماذا؟ عين اليقين. هذا يقين يعني يرونه بأعينهم، ولكن لما يدخلونها سيسمى ماذا؟ حق اليقين. التجربة الحسية تسمى حق اليقين. فالله تبارك وتعالى ماذا يبلغنا في هذه الآيات وهذا التوكيد؟ أن خبره سبحانه وتعالى واقع لا محالة، وأنه عز وجل إذا وعد بشيء فإنه سيكون وليس له مانع أبدا.
نعم سيدي إلياس، إذا من بعد ما كيقول الله سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر، ومن بعد ما كيقول الله سبحانه وتعالى حتى زرتم المقابر، كيختم الله سبحانه وتعالى السورة ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إذا لماذا ختمت السورة بهذا القول، وما حدود النعيم المقصود هنا؟
النعيم كما ورد في كلمة التكاثر هو بالألف واللام، فكما قلنا إن كلمة التكاثر تشمل كل أنواع ما يتفاخر به، كذلك النعيم يطلق على كل ما قد يتنعم به الإنسان من النعم. فالنعيم هو من النعم، أي من العطايا الإلهية. فكل ما تنعم به الشخص ولو لحظة راحة مثلا هذا نعيم، ولو شربت ماء طلبها فوجدها، ولو طعاما أي نعمة تسمى نعيما؟ فيسأل عنها الإنسان من؟ الجاحد. الجاحد سيسأل، لأن السؤال هناك محاسبة كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم.
إذن هنا إشارة لضرورة الشكر على النعيم.
تماما. إذن هنا قيمة الشكر حاضرة وقيمة محورية في هذه السورة. لذلك كل من أنعم الله عليه بأي نعيم، بأي نعيم ولو استشعر نعمة الهواء الذي يتنفسه، هذا نعيم، لأن هناك من يفقده. استشعر نعمة الراحة، هناك من يعني يؤلمه المرض ربما. واستشعر نعمة العلم، لأن هناك من يفقده، وهكذا. كل نعمة ينبغي أن تقابل بماذا؟ بالشكر وبالحمد لله تبارك وتعالى. وإلا فإن الإنسان سيحاسب، سيسأل عن النعيم. وهنا ورد في تفسير هذه الآية، هذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج ليلة لم يجد في بيته طعاما، فالتقى سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا، فكلهم أخرجهم الجوع، كلهم، لنعرف يعني ماذا عانى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فذهبوا إلى بيت أحد الأنصار، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قليلا من الطعام، وهو اللبن، شربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. معنى هذا أن كل نعمة مهما كانت، طلبت طعاما فوجدته، طلبت صحة، طلبت عافية، هداك الله إلى الخير، فهذه نعم من الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تقابل بالشكر والحمد لله سبحانه.
نعم. إذن على ضوء المعاني التي ذكرتموها سيدي إلياس في السورة، كيف يمكن أن يتحقق التوازن بين الطموح المشروع في حياتنا والحرص على العمل الآخرة؟
ربنا سبحانه وتعالى يقول: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. معنى هذا أن التكاثر هو المذموم، وإلا فإن العمل للدنيا محمود بأن نجعلها قنطرة إلى الآخرة، فلا ينبغي أن نفخر على الناس بما أعطانا الله تعالى من النعم، ولا أن يكون هدفنا هو أن نكون أكثر من الغير في نعم زائلة. نعم، الإنسان يترك لأبنائه ويمتلك من الدنيا ما ييسره الله تعالى بعمله الشريف، يكسبه من الحلال وينفقه في الحلال، هذا أمر مطلوب، ثم يستعمل ما اكتسبه في طاعة الله، ويترك أبناءه أغنياء لا يسألون أحدا ولا يحتاجون إلى أحد، هذا أمر مطلوب جدا، ثم يعني يستعمل هذه النعم كلها في حمد الله تعالى وشكره، فيسخرها في طاعته ولا يسخرها في معصيته.
إذن سيدي إلياس، كخلاصة، كيف يمكنكم إجمال هذه المعاني العظيمة لهذه السورة المباركة في كلمة موجزة؟
لا بد أن نحرص على يعني توثيق العلاقات بين الناس وكل ما يقطع العلاقة معهم، ومن أمثلاته التفاخر بين الناس، ينبغي أن نزيله، بل يتواضع الناس مع بعضهم ويساعد بعضهم بعضا، ومن أعطاه الله تعالى نعمة فإنه يشكر الله تعالى عليها ويساعد بها غيره، والله تعالى سيتقبل منه، وهو سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه.
شكرا فضيلة الدكتور سيدي إلياس بناني على هذه التوضيحات القيمة والإشارات النيرة حول صورة التكاثر. وأذكر أنكم أستاذ باحث في الدراسات الفقهية المقارنة، خطيب وواعظ تابع للمجلس العلمي المحلي بفاس. كما أشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى أن ألقاكم في موعد آخر، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التفسير الميسر برنامج يعنى ببيان مفردات القرآن الكريم وتقريب معاني آياته بأسلوب مبسط وميسر. التفسير الميسر نهل واستمداد من هدايات القرآن الكريم وأنواره وأسراره. التفسير الميسر يستضيف فيه الأستاذ بدر الدين الكواش الدكتور إلياس بناني، من إعداد الأستاذ هشام فتوحي.